أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في المحسنات المعنوية. قال: المبالغة من المحسنات المعنوية في علم البديع المبالغة، والمراد من المبالغة هو أن يدعي المتكلم لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو مستحيلا، وتنحصر في ثلاثة أنواع. الأول تبليغ، إن كان ذلك الادعاء للوصف من الشدة أو الضعف ممكنا عقلا وعادة، نحو قوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي مبالغة عن شدة هذه الظلمات. وكقوله في وصف فرس: إذا ما سابقتها الريح فرت وألقت في يد الريح الترابة، مبالغة شلون. الثاني وإغراق، إن كان الادعاء للوصف من الشدة أو الضعف ممكنا عقلا لا عادة، كقوله: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال. علينا شكل عندكم. الثالث قال: وغلو، إن كان الادعاء للوصف من الشدة أو الضعف مستحيلا عقلا وعادة، كقوله: تكاد شنو عندكم هذا؟
تكاد تسيجه غير رام
تمكن في قلوبهم النظام. نعم، تكاد قسيه من غير رام. لا قسيه بكسر القاف، أنا عندي مفتوحة مضمون قسيه، يعني مثلثة، نقول قسيه وقسيه وقسيه. على كل حال أنا عندي مفتوحة، أنا عندي شيخ مضمون ولا. الثاني والعشرون المغايرة، المغايرة هي مدح الشيء بعد ذمه أو عكسه، يعني ذمه بعد مدحه، كقول الحريري في مدح الدينار: أكرم به أصفر راقت سفرته، أو أكرم به أصفر راقت سفرته، بعد ذمه في قول: تبا لمن خادع، تبا له من خادع ممارق، تبا له من خادع ممارق. الثالث والعشرون تأكيد المدح بما يشبه الدم، تأكيد المدح بما يشبه الدم نوعان. الأول أن يستثنى من صفة دم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها، كقولي: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ثم يؤتي بعدها بأداة استثناء، أو يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. النوع الأول أبلغ، كقوله: ولا عيب فيه غير أني قصدته فأنستني الأيام أهلا وموطنا، وكقوله فتى كملت أوصافه غير أنه جواد فما يبقى من المال باقيا. وقد تقوم لكن مقام أداة الاستثناء في هذا النوع. الرابع والعشرون تأكيد الذم بما يشبه المدح. تأكيد الذم بما يشبه المدح ضربان أيضا. الأول أن يستثنى من صفة مدح منفية عن شيء صفة ذم بتقدير دخولها فيها، كقوله خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق أراه في الحمق لا يجاري. خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا انكسر البيت. خلا من الفضل غير أني أراه في الحمق لا يجاري. في الحمق ونحو لا فضل للقوم إلا أنهم لا يعرفون للجار حقه. ونحو الجاهل عدو نفسي إلا أنه صديق السفهاء. ونحو فلان ليس أهلا للمعروف إلا أنه يسيء إلى من يحسن إليه. الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى. نحو فلان حسود إلا أنه نمام. وكقوله هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب، يعني خصم الكلب. وكقوله لئيم الطباع سوى أنه جبان. شنو عندكم بعدين؟
جبان
بعدين يهون عليه الهوان. أنا عندي مسوي مثل في مسوي مثل يا أمامي يهوى أو يهنى أو. الخامس والعشرون التوجيه. قال التوجيه هو أن يؤتى بكلام يحتمل معنيين متضادين على السواء كهجاء ومديح ودعاء للمخاطب أم دعاء عليه ليبلغ القائل غرضه بما لا يمسك عليك، قول بشار في خياطة أعور اسمه عمرو خاط لي عمرو قباء بيت عينيه سواء. فإن دعاه لا يعلم هل له أم عليه، اسمه دعا له أم دعا عليه. وقوله كلما لاح وجهه بمكان كثرت زحمة العيون إلى رؤيته. عندكم إليه أو إلى رؤيته؟ إليه، لأن عندي فوق بالقلم صوية إليه عليه لا حرج. شيخنا عندكم شو بالمرة والله زين. ويحكى أن محمدا ابن حزم عن الحسن ابن سهل باتصال بنته بوران التي تنسب إليها الأطبقة البورانية بالخليفة المأمون العباسي مع من هنأه فأثابهم وحرمه فكتب إليه إن أنت تماليت على حرماني قلت فيك بيتا لا يعرف أهو مدح أم دم. فاستحضره وسأله فأقر، فقال الحسن لا أعطيك أو تفعل. فقال بارك الله للحسن ولبوران في الختن. يا إمام الهدى ظفرت ولكن ببنت من. فلم يدري ببنت من، أفي العظمة وعلو الشان ورفعة المنزلة أم في الدناءة والخسة. فاستحسن الحسن منه ذلك. والخلاصة أن التوجيه نوعان، الأول أن يكون الكلام بحيث يصلح لأن يراد به معنيان متضادان على السواء، الثاني أن يكون الكلام بحيث يشتمل على مجموعة أو مجموعات مصطلحات العلوم أو الفنون أو الأسماء. الفرق بين التورية والتوجيه: واحد، التورية تكون في لفظ واحد، لفظ واحد، لكن لا يراد منها اللفظ الظاهر، وإنما يراد منها معنى آخر. وأما التوجيه فيكون في ترتيب أو جملة أسماء متلائمة. باء، التولية يقصد المتكلم بها معنى واحد وهو البعيد. النوع الأول من التوجيه لا يترجح فيه أحد المعنيين على الآخر. جيم، لفظ التورية له معنيان بأصل الوضع. وألفاظ النوع الثاني من التوجيه ليس له إلا معنى واحد بأصل الوضع ويكون هو المقصود من الكلام. السادس والعشرون، نفي الشيء بإيجابه. نفي الشيء بإيجابه هو أن ينفي متعلق أمر عن أمر فيوهم إثباته له، والمراد نفيه عنه أيضا نحو قوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإن نفي الهاء التجارة منهم إثباتا لهم، والمراد نفيها أيضا. السابع والعشرون، القول بالموجب. القول بالموجب نوعان: الأول أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء وترتيب حكم عليه، فينقل السامع تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض ثبوت ذلك الحكم له أو انتفاء عنه، كقول تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه وين؟ منافقون، ها؟ سورة المنافقون. المنافقون أرادوا بالأعز أنفسهم وبالأذل المؤمنين، ورتبوا على ذلك الإخراج من المدينة، فنقل صفة العزة للمؤمنين وأبقي صفة الأذلية للمنافقين من غير تعرض ثبوت حكم الإخراج للمتصفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم. والثاني، حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بذكر متعلق له، كقوله: وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. أراد بصفو قلوبهم الخلوص، فحملوا على القلوب ذكر متعلقه وهو قوله عن ودادي. أو ردادي عندكم؟ ودادي. أنا الثاني عندي ردادي، لا ودادي. الثامن والعشرون، ائتلاف اللفظ مع المعنى. ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني، فتختار الألفاظ الجذبة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة، وتختار الكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل والمدح، كقوله: إذا ما غضبنا غضبة مضرية مضرية هدت. ها؟ إيه، بس هو مخففة عشان لا يكذب. هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدمى. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة درى أو درى منبر صلى علينا وسلم. وكقوله: ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. وكقوله: لم يطل ليلي ولكن لم أنم. ما يصير، ما يستقيم لك. شو عندكم؟ قرأ بشوف.
لم يطل ليلي ولم أنم ونفر عني ترى فيك
الألم. إذا على هالنصح: لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف الألم. طيف الألم نبيا. التاسع والعشرون، التفريع. التفريع هو أن يثبت حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لمتعلق له آخر، كقول الشاعر: فاضت يداه بالنظار كما فاضت ضباه في وغابدا. وكقوله: أحلامكم لسقام الجهل صافية كما دماؤكم تشفى من كلبي. الثلاثون الاستتباع. والاستتباع هو الوصف بشيء على وجه يستتبع الوصف بشيء آخر مدحا أو ذما. يعني أن الاستتباع هو المدح على وجه يستتبع المدح بأمر آخر، كقولي ألا أيها المال الذي قد أباده، بعدين شنو؟ تسلف هذا فعله بالكتائب. وكقوله سنح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأن ألفاظه من ماله. وكقوله الحرب نزهته والبأس همته والسيف عزمته والله ناصره. وقيل إنه يكون أيضا في الذم، كقول بعض في قاض لم يقبل شهادته برؤية هلال الفطر، أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى، سرق العيد كأن العيد أموال اليتامى. السلب والإيجاب. السلب والإيجاب هو أن يقصد المتكلم تخصيص شيء بصفة فينفيها عن جميع الناس ثم يثبتها له مدحا أو ذما. فالمدح كقول الخنساء وما بلغت كف امرئ متناولا من المجد إلا والذي نلت أطول، ولا بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل. والذم كقول بعضهم خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا، رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا. الإبداع هو أن يكون الكلام مشتملا على عدة أنواع من البديع، كقول الشاعر فضحت الحياة والبحر جودا فقد بكى الحياة من حياة منك والتطم البحر. الأسلوب الحكيم يأتي على الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، واللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.